السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح. لسه بنكمل الشخصية اللي بدأناها في الحلقة اللي فاتت، شخصية أصحاب الكهف، أهل الكهف. الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار إن يكون اسم السورة اللي اتكررت فيها أربع أو جاء فيها أربع قصص، يمكن ما جاتش ذكرهم قبل كده في القرآن إلا في هذا الموضوع أو في هذه السورة، اختار إن يكون أهل الكهف. وزي ما قلنا إن يكون المكان اللي هم فيه، المأوى اللي أووا إليه، فأووا إلى الكهف، يكون هو ده اسم السورة لتقدير عظم التضحية الكبيرة اللي قاموا بيها لما قاموا. فقاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلمنا الحلقة اللي فاتت قد إيه التضحية دي كانت عظيمة جدا، وقد إيه إن هم كانوا وهم بيصدعوا بالحق وهم بيعلنوا لقومهم حقيقة التوحيد وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى، إن هم كانوا في هذه اللحظة بيخاطروا بحياتهم، بيخاطروا بنفسهم، بيخاطروا إن هم ما يرجعوش تاني أبدا، وما كانوش سايبين حاجات قليلة، ما كانوش مثلا من فقراء القوم أو يأسين زي ما بعض الناس بيحاول دايما يخلي إن اللي بيتجه للدين أو بيتجه للتدين إن هو ده يائس مش لاقي حاجة يعملها. دول كانوا زي ما قلنا من أبناء السلاطين ومن أبناء الملوك ومن أبناء الأمراء، كانوش ناس يعني الدنيا عندهم فيها مشكلة، بالعكس ده سابوا كل ده وآووا إلى كهف مظلم بارد ممكن يسبب مهلكة، لكنهم مع ذلك اختاروا، لأن ده الدين اللي كان ساعتها أو ده الخيار الديني اللي كانوا مفروض إن هم يختاروا. كلمنا المرة اللي فاتت ومكملناش إزاي الكهف يكون مأوى. هم أحسنوا الظن وقالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم ما فقد الظن، وأتبعوه بالدعاء ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبالفعل لما أحسنوا الظن وأحسنوا العمل واختاروا الاختيار الأرضى لله سبحانه وتعالى والأحفظ لدينهم، الله عز وجل حفظهم بحفظه. الله عز وجل غير نواميس الكون عشانهم، عشان هم يحفظوا. فتلاقي الشمس تتحرك حتى حركة عشان هم يحفظوا منها، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين، فهي في شدتها وهي في قوة عنفوانها لا تبعد عنهم شوية كده عشان ما تؤذيهمش، وإذا غربت تقرضهم كأنها بتاخد إيه حاجة كده يعني تعينهم، لأن الشمس الإنسان محتاج لها، تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. تغيير النواميس الكون، ضرب على الأذان، ضربنا على أذانين في الكهف سنين عددا يعيشوا 300 وشوية سنة وهم في حالة سبات، حاجة مش معتادة. ده الإنسان بيعيش 60 70 80 90 سنة، يعني الاستثناء مثلا اللي شفناه سيدنا نوح عليه السلام لما لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن ما شفناش استثناءات في غير الأنبياء زي دي في الكم ده من السنين. دول يعني ثلاث قرون يعيشوهم، والناس زي ما قلنا محدش عارفهم خاص مين دول، ده الممالك اتغيرت، وقيل إن هم حتى الناس أمنت بعد كده، يعني ما شافتش يعني لما عادوا إلى وعيهم شافوا إن الأمور تغيرت، لكن الشاهد إن الأمور اتغيرت عشانهم. ربنا سبحانه وتعالى يغير نواميس كون عشان عبد من عباده، عشان عبد صالح، عشان عبد اختار اختيار يرضي الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه القادر، كل حاجة بإيده. فشوف ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم إيه، وبعدين يبدأ إيه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. خلي بالك، وخلي بالك إيه فكرة إن هو الحاجات اللي تؤذيهم كلها، يعني التقليب ده العلماء الإعجاز قاعدوا يتكلموا على مسألة قرح الفراش، وإن زين الإنسان لو ثابت في مكانه يعني هيحصل له ضرر بالغ جدا، لكن كل ده شوف الكهف بقى فيه مرافق وبقى فيه حاجات معينة تخلي الإنسان يقدر يكون المكان ده مناسب للعيش. حتى الخطر اللي ممكن يتهددهم مثلا، تلاقي كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ويقول لك وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. بعض العلماء برضو اتكلموا ان ازاي العين تفضل مفتوحه، لانها لو اغلقت مده طويله هتفقد حاسه البصر. كل ده ايه؟ مرافق رحمه الله عز وجل نشرها، لان هم آووا الى الكهف، ظنوا بالله سبحانه وتعالى هذا الظن الحسن. ده الملمح الأول، فكرة إن الإنسان يكون محسن الظن بالله لما يكون بيختار الاختيار اللي الله سبحانه وتعالى يرضاه وهم اختاروه. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وفعلا ده اللي حصل، نشر الله لهم من رحمته وهيئ لهم من أمرهم مرفقة، وضرب على أذنهم في الكهف سنين عددا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. كل ده حصل 309 سنة. وبعد كده إيه؟ وكذلك بعثناهم بعثوا. خلي بالك أنا بقدم وبأخر الآيات عشان بس إيه سياق القصة، لكن طبعا السياق في القرآن غير كده، الترتيب في القرآن وده بيبقى لحكم تانية في التفسير ممكن نبقى نتكلم عنها. لكن المعيار أنا بقوله أنا عايز أوصل لك القصة بالترتيب. بعد ما لبسوا 309 سنة محدش عثر عليهم خالص في الوقت ده، والكلب بسط زراعي، أي حد هيقترب ممكن يعني يهرب من وثبة الكلب المعدة دي، وكل هذا. وبعد كده استيقظوا، وكذلك بعثناهم، كأنهم كانوا ميتين وبعثوا، حصل بعث جديد. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. شوف الإحساس، كل المدة دي مفيش أثر، مفيش أذى، مفيش إحساس. ممكن يكونوا مثلا لما استيقظوا بدأوا يحسوا إن في حاجة متغيرة، بدأوا يحسوا إن أشكالهم، ممكن شعرهم شاب، ممكن لحيتهم طولت، أيا كان ده كله مش ده موضوعنا. لكن في البداية وإحنا قعدنا قد إيه؟ ده يوم أو بعض يوم، ده احنا لسه مش قادرين نستوعب ان في 3 قرون عدوا. فبدأ يبقى في نوع من انواع ايه، طب ما نيجي نسأل احنا قعدنا كده. خلي بالك، قل الله اعلم بما لبثوا تكرر دايما في سورة الكهف، العلم تكرر 4 مرات في سورة الكهف، الاربعة مع قصة اصحاب الكهف. ربكم اعلم، ربهم اعلم بهم، ربكم اعلم بما لبثتم، قل ربي اعلم بعدتهم، ما يعلمهم الا قليل. دايما كلمة اعلم، كأن من كتر الخوارق في قصة أصحاب الكهف ويعني قضية المعجزة اللي حصلت، إن ممكن العقل ما يفهمهاش، أو ممكن واحد يقول طب إزاي يعني، وإزاي قعدوا 309 وإزاي ما ماتوش، وإزاي من جسمهم ما تعفنش، وإزاي ما حصلش قرح فراش. في لحظة معينة مع بعض الغيبيات المفروض تقول الله أعلم. الصورة والقصة بترسخ لك المعنى ده، يعني في غيب، مش كل حاجة بتحسبها بالمعايير المنضبطة أو الواضحة، لا، في حاجات. وعشان كده النهاردة لما تشوف بقى العلم لما بيتطور وبيكتشفوا حاجات، واكتشفوا الفيروسات واكتشفوا الكواكب البعيدة، الحاجات دي كانت غيب في يوم من الأيام. واحد بيمرض مش عارف هو مرض ليه، دلوقتي بدأ عارف ده في بكتيريا وفي فيروس وفي فطريات وفي حاجات معينة. الغيب بيتطور، لكن انت في البداية الأصل ان انت تقر بعلم الله، ده ملمح مهم جدا. وعشان كده لما هم قالوا ربكم أعلم بما لبستم، خلينا بقى ننتقل شوف بقى لملمع جميل قوي من ملامح أصحاب الكهف وشخصية أصحاب الكهف. هم ناس مؤمنين زي ما اتفقنا، انهم فتية آمنوا بربهم، وناس متوكلين على الله وظنهم بالله ظن حسن. لكن كل ده ما كانش ترجمته ان هم درويش، او ان هم ناس ما لهمش في الواقع، او مش فاهمين ازاي يعيشوا حياتهم. انتقلوا مباشرة لحالة واقعية، قالوا ايه؟ ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. خلينا بقى نتكلم في الكلام العملي، ناس عندهم عملية. خلي بالك هيقولوا إيه بعد كده، ورقكم الفضة بتاعتكم أو العملة بتاعتكم، بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هنا ملامح جميلة جدا في شخصية أصحاب الكهف. أول حاجة إن الدين في مقام الاستضعاف ما قلش. يعني ايه الكلمة دي؟ تعال نشوف كده هما بيقولوا ايه. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. اقف هنا عند الملمح ده كده وشوف ابن عباس بيقول ايه. بيقول ازكى طعاما اي احلها ذبيحة. عايزين نشوف طعام حلال في الموقف ده اللي همك الحلال والحرام. هو انت اصلا فايق؟ ده انت الناس بتتربص بيك. لا، ما بنساش ديني، ملمح مهم. أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، برضو ده رزق ربنا سبحانه وتعالى، بس إيه؟ بس إحنا عايزين الحلال. أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. شوف الملمح اللي جاي بقى، إحنا محارسين على الحلال وحارسين على إننا متوكلين على الله، بس إحنا مش درويش. شوف هيقولك إيه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أخذ بالأسباب، فهم ووعي للمخاطر، فهم ووعي للواقع وتداعياته. قالوا ايه؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. مش هتستفيد حاجه، مش هتستفيد حاجه لما تلقي بنفسك في التهلكه. شوف الوعي اللي عندهم، مع انهم عباد وقريبين من الله سبحانه وتعالى وعندهم حسن ظن، لكن عندهم برضو اخذ بالاسباب. عندهم برضو فهم من واقعهم. للأسف النهاردة كتير من المتدينين فاهم ان التدين ده يعني انت تبقى راجل مش فاهم حاجة وعلى نياتك وعم الشيخ ورخش عبي. مش فاهم ان القضية مش كده خالص. القضية ما تقلش ابدا دينك وتدينك وقربك من الله سبحانه وتعالى على فهمك وعلى قوة ملاحظتك وعلى تقديرك للأشياء وعلى الوعي اللي عندك. شوف عندهم ايه؟ عندهم تقدير للواقع. إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فهم ووعي رغم وجود حسن الظن. ملامح شخصية جميلة جدا من شخصية أصحاب الكهف. بعد كده طبعا ربنا أعثر عليهم والناس بدأت فيه كلام بقى في الأثار إن هم استغربوا من العملة اللي معاهم وبدأوا يلتفتوا مين دول. ده دول اللي كانوا اختفوا من فترة يعني معجزة كبيرة جدا وربنا سبحانه وتعالى علمنا فيها هذه الأمر. لكن توجيهات بقى الأخيرة في ملامح شخصية أصحاب الكهف بعد ما خلص القصة بعد ما خلصت الآيات بتاعة قصة أصحاب الكهف وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هم لبثوا قد إيه وعرفنا سبحانه وتعالى تعدادهم كان قد إيه الاحتمالات بتاعة تعدادهم والراجح أن هم 7 و8 كلبهم. جت بقى التوجيهات الختامية اللي وصلت أصحاب الكهف للمعنى ده. شوف ربنا قال إيه في الآخر في ختام هذه القصة. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد له من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم. 3 توجيهات بعد هذه القصة. أول حاجة الوحي. أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. ارتباطك بالوحي ده اللي ينجيك من الفتن. أهل الكهف وأصحاب الكهف وكل الأبطال اللي جم في سورة الكهف هتلاقي فيه نوع معين من الفتنة. هنا كانت فتنة أمنهم وفتنتهم عن دينهم وأمنوا فيها لما كانوا مرتبطين بالوحي. اتلوا كتاب ربنا، اتلوا وحي ربنا، ده المنجاة من الفتن. وبعد كده قال له إيه؟ واصبر نفسك. توجيهات مقابل أو تستخلص من قصة أصحاب الكهف. واصبر نفسك مع مين؟ مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع المخلصين مع الصالحين. أصحاب الكهف لما صبروا نفسهم مع بعض ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم مع بعض ونجاهم مع بعض وخلاهم آية مع بعض. حتى كلبهم نسب إليهم وثامنهم كلبهم. حتى الكلب شرف لما صبر معاهم. لما الإنسان بيصبر مع صحبة الخير دي من أهم وسائل التثبيت أمام الفتن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. اوعى تأثر أبدا في التواجد معهم. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبعدين التوجيه النهائي وقول الحق. وقول الحق من ربك. أنت بتقول الحق. أصحاب الكهف قالوا الحق. أصحاب الكهف ما كانوش سلبيين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. أصحاب الكهف قالوا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قالوا الحق وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا ما بفرضش على حد وما بجبرش حد بس بقول الحق. وبعد كده برضو من ضمن الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين اللي هيكفر ده أصل في ناس بتاخد الآية يعني اختيار بقى براحتك يعني اكفر يا عم براحتك. لا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. آيات الترهيب المعروفة. بعد كده أصحاب الكهف سمات شخصية وملامح مهمة جدا من أهمها حسن الظن بالله. نجملها حسن الظن بالله، حسن العمل، حسن التدبير، حسن الوعي وفهم الواقع والإصرار الشديد جدا على الجهر بالحق وتحمل تبع ذلك حتى لو كانت تبع التضحية بالنفس والمال. وده اللي عملوه لما آووا إلى الكهف فآواهم الله وجعل لهم من أمرهم مرفقة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.